أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: وكذا المرتد عطف على الحرب، فلا تصلح الوصية له لأنه بحكم الكافر المني عن مؤدته. هذا طبعا عطف على ما سبق، يعني كما أن الحربي لا تصلح الوصية له، كذلك شنه؟
المرتد.
لكن ظاهر العبارة فيها أطلاق، يعني مطلق المرتد. ليش؟ لأنه الكافر المرتد منهي عن مؤدته، بحكم الكافر منهي عن مؤدته، وبما أنه بحكم الكافر إذن لا تصح الوصية له. لكن جي الشهيد الثاني قال: أنا أستشكل، فألكنم تطلقون العبارة بالكامل لجميع أنواع المرتد؟ هذا لا أقبله. لذا قال: ويشكل بما مر. شلون يعني يشكل بما مر؟ يقول: لا، يعني لا توجد ملازمة بين عدم، يعني لا توجد ملازمة بين الوصية وبين المؤدة. يمكن أن نوصي ويمكن أن لا تتحقق المؤدة. واضح الفكرة؟ ها، يقول: ويشكل بما مر. نعم، يتم ذلك في الفطر بناء على أنه لا يملك الكسب المتجدد. أنتم تعلمون هذا مر سابقا في بعض الدروس، مر العام الماضي، أن المرتد قسم منه يستتاب وقسم يقتل ولا يستتاب. الفطري لا يستتاب، يقتل على المشهور. أما المرتد الملي يستتاب، وكذلك المرأة لا تقتل، تستتاب. فيقول في الفطر يتم الكلام أنه لا تصح الوصية له. لماذا لا تصح؟ أصلا ما يملك كسبه، ما يملكه، فشلون يتصح الوصية له؟ بيقتل. واضح الفكرة؟ لذا قال: نعم يتم ذلك، يعني الكلام أنه لا يصح ولا تصح الوصية، يتم ذلك في الفطر بناء على أنه لا يملك الكسب المتجدد. لأن قلت لك هو لا يستتاب بل يقتل، فشلون يملك الكسب المتجدد ما دام أنه يقتل؟ لا يملك. وأما الملي والمرأة، يعني المرأة حتى لو كانت، سواء كانت ملية أم فطرية، المرأة المرتدة ملية كانت أم فطرية تصح الوصية. يقول: وأما الملي والمرأة مطلقا فلا مانع من صحة الوصية له، وهو خيرة المصنف في الدروس. مختار المصنف في الدروس أن المرتد إذا كان مليا تصح الوصية له، وكذلك المرأة، مرأة مطلقا مرتدة على نحو الفطر، من الفطرة أو من الملة. ولو أوصى في سبيل الله فلكل قربة، لأن السبيل هو الطريق، والمراد هنا ما كان طريقا إلى ثوابه. يقول: لو قاعد واحد يوم من الأيام طلعوا لي مثلا 1000 دينار من تركتي في سبيل الله، صرفوها في سبيل الله، شو المقصود بسبيل الله؟ هل خصوص الغزاة المجاهدين أم لا؟ مطلق أعمال البر. يقول: مطلق أعمال البر، كل ما يؤدي إلى ثوابه، هذا هو المشهور، كل ما يؤدي إلى ثوابه هذا شنو؟ يقال له في سبيل الله. لذا قال: والمراد هنا ما كان طريقا إلى ثوابه، فيتناول كل قربة جريا له على عمومه. وقيل يختص الغزاة، يعني المجاهدين. ولو قال: أعطوا فلانا كذا، ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه يصنع به ما شاء. يقول له يوم الأيام قال له واحد: يا عيالي عطوا فلان 100 دينار، ولم يبين ماذا يفعل بالمئة دينار. ما قال أعطوه 100 دينار ليشتري فرسا أو ليشتري بيتا له، لا، قال أعطوه 100 دينار، خلاص يجب أن تعطونا 100 دينار، ويجب تنفيذ الوصية بكيفه، اللي يسوي فيه يسوي فيه. نعم، لو خصص قال أعطوه 100 دينار لكي يشتري بيتا له، ذاك الموصله لا يحق له أن يصرفه إلا في البيت، في شراء بيت. واضح الفكرة؟ لذا قال: ولو قال اعطوا فلانا كذا، ولم يبين ما يصنع به، دفع إليه، يعني دفع إلى المصله، يصنع به ما شاء، لأن الوصية بمنزلة التمليك، فتقتضي تسلط الموصى له تسلط المالك، ولو عين له المصرف تعين. هذا الواو استدراكي، يعني ولكن لو عين له المصرف، يعني قال اعطوه 100، لكن ها تعطونا 100 عشان يشتري بيت، مو يشتري سيارة يتجخجخ بيها. واضح الفكرة؟ يعني يحدد، إذا حدد خلاص الموصي يجب على الموصى له أن يلتزم بما في الوصية. وتستحب الوصية لذوي القرابة وارثا كان أم غيره، وارثا كان أم غيره، لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. مستحب الوصية لذوي القرابة، خصوصا إذا عندك خير مستحب توصي لقرابتك للوالدين والأقربين مطلق القرابة، ولأن فيه صلة الرحم وأقل مراتبه الاستحباب. كتب عليكم أقل مراتب الكتلة، كتب عليكم يعني يجب عليكم ظاهرا، هذا حسب الأمر أمر يعني بالنتيجة أقل مراتب الأمر الاستحباب، وأقل مراتبه الاستحباب، ولو أوصل الأقرب أي أقرب الناس إليه، رجاء الالتفات الآن، ولو أوصل الأقرب أي أقرب الناس إليه نسبا نزل على مراتب الإرث. قال يا جماعة الخير 100,000 من تركتي لقرابتي، زين للقرابة لو مرة يقول لي قرابتي وما يقال يقول شنه للأقرب من قرابتي، للأقرب من قرابتي يعني راح يلاحظ شنه مراتب الإرث إن كانت الطبقة الأولى موجودة وهم الأباء والأولاد وإن نزلوا فيجب أن يعطون ذلك ما يعطون غيرهم. إذا جاءت المرتبة الثانية اللي هو الأجداد والإخوة فشنه إذا ما موجود الأولى تعطى الثانية، إذا ما في المرتبة الثانية في الأرث موجودة الثالثة اللي هم شنه الأعمام والأخوال والعمات والخالة، حينئذ تصل النوبة إلى المرتبة الثالثة. ولو أوصل الأقرب أي أقرب الناس إليه نسبا نزل على مراتب الأرث، لأن كل مرتبة أقرب إليه من التي بعدها، لكن يتساوى المستحق هنا لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية. يقول له يوم من الأيام أوصى مثلا للأقرب، إنزين أبواه موجودة وكذلك أولاده، هل يختلف أم لا؟ عم نلاحظ يعني بلحاظ نعطيه نقسم بلحاظ الإرث التقسيم، لاحظنا احنا ان المرتبه الاولى تقدم على المرتبه الثانيه. طيب الان كل المراتب الاولى موجوده، الابوان والاولاد وين نزلوا؟ ذلين نعطيهم بالتساوي او نعطيهم بلحاظ الارث؟ الابو مثلا والام السدس والباقي للذكر مثل حظ الانثيين، هل هذا ولا لا؟ يقول لك متساوين بالاصل عدم التفاضل، واللي حاض لحاض الوصيه. واضح الفكره؟ لذا قال يقول بل لكن يتساوى المستحق هنا، يعني ذكورا هنا وإناثا يستحقون بالتساوي لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق، لأنه كما هذا موصله وهذا موصله، هذا يتساوى إلى الوصية على حد سواء يعني مع غيره على حد سواء، لاستواء نسبتهم إلى سبب الاستحقاق وهو الوصية. والأصل عدم التفاضل، فللذكر مثل حظ الأنثى وللمتقرب بالأب مثل المتقرب بالأم، ولا يتقدم ابن العم من الأبوين على العم للأب وإن قدم في الميراث. الآن نفرض مثلا إنسان أوصى وترك فردين، وترك فردين، شنو الفردين؟ ابن عم له وعم عم يا عم من الجهة الأب في الميراث. إذا بنلاحظ الميراث ابن العم يتقدم على العم، ابن العم من جهة الأبوين، ابن عم لي لما أنا مت لي يوجد لي اثنان، ابن عم لي يتقرب إلي من جهة الأب والأم، وعم من جهة الأب، ابن العم أقرب في الميراث يقدم قبل شو اسمه العم. طيب قدم على العم يا عم اللي هو فقط يتقرب إلى الميت من جهة الأب. طيب انزل هنا فهاللحظة شلون يتساوون ولا يتساوون؟ يقول يتساوون. يقول ولا يتقدم ابن العم من الأبوين على العم للأب، وإن قدم يعني ابن العم على العم للأب، وإن قدم ابن العم من جهة الأبوين على العم من جهة الأب في الميراث. واضح الفكرة؟ طيب سؤال ثاني، ويتساوى الأخ من الأم والأخ من الأبوين، يتساوون؟ قال يتساوون، الأخ من الأم مع الأخ من الأبوين يتساوون؟ قال يتساوون. طيب روح وفي تقديم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وشو القول؟ الأخ من الأبوين على الأخ من الأب وجه قوي، مع أن في الميراث ربما يقال لك بكلام آخر، بس يقول لك هنا يقدم، ترى يقدم مع وجه قوي، يقول عندنا دليل قوي لأن تقدمه عليه في الميراث يقتضي كونه أقرب شرعا. يقول الأخ من الأبوين مو بأقدم في الميراث على مو ما يقدم على الأخ من الأب؟ يقدم، فإذا كان يقدم في الميراث هنا يقدم. طيب يعني يرد عليك إشكال، يرد عليك إشكال. لاحظ الإشكال. يقول والرجوع إلى مراتب الإرث يرشد إليه، يعني يرشد هذا اللي قلنا أنه يتقدم الأخ من الأبوين على الأخ من الأب. يقول والرجوع إلى المراتب الإرث يرشد إليه إلى هالتقديم. قال يجي واحد يشكل يقول تعال، ولا يرد مثله في ابن العم للأبوين لاعترافهم بأن العم أقرب منه. يقول لشهر الحاشي أنت إذا أنت بتقدم الأخ من الأبوين على الأخ من ابن الأب، أجل قدم شنه؟ ابن العم للأبوين على العم من جهة الأب. ليش هناك رفاض؟ صحيح. قال أنا برد عليك، صحيح هو يتقدم في الميراث لكنهم يجمعون على أن العم أقرب للميت في الوصية، العم أقرب من ابن العم. أنا الآن أوصيت، عندي عم من جهة أبوي من جهة الأبو، وعندي ابن عام، عرفت شلون؟ فاحنا نقول يرد إشكال عليك أيها الشهيد الثاني، أجل قدم ابن العام هنا في الصورة على شنو؟
العام.
على العام. يقول لا، العام أقرب. ولا يرد مثله في ابن العام للأبوين. يعني لما قلنا أنه لا يقدم على العام من لا يقدم على العم من الأب، لا تورد هالإشكال علينا لاعترافهم بأن العم أقرب منه، يعني العم أقرب من ابن العم من جهة من الجهتين من الأبوين. ولهذا الاعترافهم جعلوه مستثنى بالإجماع. اكتب عشان لا يصير أننا جاي يضغط العبارة هو. ولهذا يعني شنو يعني ولهذا الاعتراف جعلوا تقديم ابن العم من الأبوين على العم للأب مستثنى بالإجماع. مستثنى من شنو؟ مستثنى جعلوا تقديم ابن العم من الأبوين على العم للأب مستثنى بالإجماع. مستثنى من شنو؟ ها، مستثنى من عدم التقديم، لأن احنا قلت لك احنا ما يقدم شخص على شخص في الطبقة الواحدة، فالطبقة الواحدة ما يقدم شخص على شخص. قلت لك عادل ولا لا؟ نعم، بلحاظ الطبقة الأولى والطبقة الثانية يقدم، أو بلحاظ الطبقة الواحدة ما يقدم. هنا مع ذلك قالوا لا يقدم في الطبقة، ومع ذلك قالوا شنو؟ في الأخ من الأبوين على الأخ من الأب في وجه قوي في التقديم. ولا تحتج بالعام ابن العام أنه أنت ساويت بين ابن العام مع العام من جهة الأب. يقول لك هو معترفين ان العم شو اسمه اقرب الى الميت، واذا مو بلحاظ جهة ارث اللي حب لحاظ شنها وبلحاظ الوصية، عرفت شلون؟ اي الاعتراف بان العم اقرب من هذا، يعني الاعتراف جعله مستثنى بالاجماع، ولكن يحتمل تقديمه. شفت شلون تراجع؟ في تراجع. يحتمل تقديمه منه
ابن العام.
ابن العام من الأبوين على العم للأب. أي هنا لكونه أولى بالميراث. مدام أولى بالميراث ليش ما يقدم؟ أنت بنفسك قايل سابقا الأخ من الأبوين ليش قدمت على الأخ من الأب فقط بلحاظ تقدمي على الميراث، صح ولا لو قلت أن الميراث التقديم في الميراث يرشد إليه؟ قيل هنا إيه، واضح الفكرة. أي بعد ولو أوصى بمثل نصيب ابنه. الآن بدأنا في المسائل الصعبة، ورجاء أن تلتفتون، مسائل لطيفة أما ضغط العبارة. وشوف الفنيات تدرج في المسألة تدرجا دقيقا جدا. الشهيد الثاني قدس الله نفسه يقول ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان وهكذا. وعلى هذا يعني شي بيقول، يقول يوم من الأيام التفت الموصش قال خلوا الفنان شنه مثل نصيب ابني، هو ما عنده إلا ابن واحد، شو يصير؟ لا أهل موصله، الموصله وش كذا يصير النصف، لأنه ما عنده إلا ابن واحد. لو كان فقط هذا الابن شو يصير؟ المال كله له. طيب لما خل الموصله نصيله نصيب، يعني جعل الموصي للموصله نصيب كنصيب الابن، صار النصف بعد خلاص. واضح الفكرة؟ إيه. ولو أوصى بمثل نصيب ابنه، فالنصف إن كان له ابن واحد، والثلث إن كان له ابنان. طبعا ليش قال في النصف؟ لأنه الواحد يقرر في الفريضة في القرآن، سيأتي إن شاء الله في باب الأب، له النصف. زي البقية رد عليه، لأنه تارة الإنسان يرث بالفرض وتارة يرث بالقرابة. بالفرض له النصف الولد الواحد، بالقرابة له بقية المال. بيجي للتفاصيل العجيبة في الأرث بتيجي إن شاء الله. الخلاصة إنزين لو عنده ابنان وقال أعطونا مثلا نصيب ولدي، أعطوا فلانا وصيب نصيب ولدي، نصيب ولدك يا أخي ابنان، كل واحد لهم نصف. الحين حطيت واحد أنت لهم، يعني له ثلث وثلث وثلث صيب هذا. يقولوا الثلث إن كان له ابنان على هذا، والضابط أنه يعني الموصى له، والضابط أنه يعني الموصى له يجعل كأحد الوراث ويزاد في عددهم، يجعل كأحد الوراث ويزاد في عددهم. إذا ما لا إلا ابن واحد وقال ما أعطوه كثر ولدي ذا الواحد، يصير له النص يزاد عدد الوراث بعد مثل اثنين يزاد واحد، ثلاثة يزاد واحد، وهكذا. إذا ثلاثة يزاد واحد يصير كل واحد ربع من التركة. واضح الفكرة؟ ولا فرق بين أن يوصي له بمثل نصيب معين لأحد الوراث كنصيب الابن أو البنت وغيره. مرة يقول عطوه كنصيب بنت من بناتي أو نصيب ولد من أولادي، ومرة يقول عطوه نصيب مثل زيد اللي حصل الكثر. أرد شلون زيد الخارجي اللي ما له علاقة، ما نفس الحكاية، ما عندنا مشكلة ذي، لأن ذاك زيد اللي حصل إيش كثر حصل. إذا له النصف له النصف، إذا هناك له الثلث له الثلث، ماشي شو الجديد يعني؟ لا جديد. ثم إن زاد نصيبه على الثلث توقف الزائد عليه على الإجازة من قبل الوراثة. واضح الفكرة؟ إن شاء الله مطلب ما في شيء كما رأيتم. فلو كان له ابن وبنت، الآن بيضرب مثال على أن الزائد على الثلث يحتاج إلى الإجازة، والتفت المطلب لطيف. فلو كان له ابن وبنت وأوصى لأجنبي بمثل نصيب البنت، فللموصى له ربع التركة. قل لي شون صارت لي؟ شون صارت له ربع التركة؟ لأن الابن سهمان صح؟ لذكر مثل حظ الأنثيين. للبنت للحين اترك الموصى له، اترك الموصى له، قال هو الموصي الوصي نصيبه نصيب بنتي. انزين ما يخالف، ايش كثر عنده؟ هو عنده ابن وبنت، الموصي عنده ابن وبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ايش يصير؟ له سهمان صح الابن، وللبنت سهم واحد. المفروض انه جعل الموصي شنو؟ الموصي جعل الموصى له ايش كثر؟ نصيب البنت. إذا زد سهم بنت ثاني، يعني كأنما عنده ابن وبنتان، ابن وبنتان، سهمان للابن، سهم للبنت، سهم للبنت المنزل بمنزلة البنت اللي هو المصلاه، يعني صار له الربع. واضح الفكرة؟ لذا قال فلو كان له ابن وبنت وأوصى لأجنبي بمثل نصيب البنت، فللموصى له ربع التركة. شوف شلون اختصار يعطيك إياه، جادح في الكلام مع واضحة شوي، خلنا نتدرب. قال ما خليك تتدرب هالشكل. وإن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمس التركة الغاز. وإن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة. ليش؟ لأن الابن إش كثر له؟ التفتوا ليه؟ الابن له سهمان. طيب والموصى له قال مثل الابن، إذا له أيضا سهمان. وبعد الابن إش صار للبنت؟ سهم واحد. إذا كان مثل حظ الأنثيين كم صاروا؟
خمسة.
طيب قال بخمسي التركة، ليش اعتبر بخمسي التركة؟ يقولوا إن أوصى له بمثل نصيب الابن فقد أوصى له بخمسي التركة. ها خمسي التركة السهمان، السهمان هم خمسي التركة. والله فكرة الابن له سهمان والموصى له قال كالابن، إذا له سهمان
والبنت واحد،
والبنت واحد خمسي التركة. ايه زين، الزائد على الثلث ايش كثر؟ لانه ما فرض سهمين، لا صار زائد ولا ما صار زائد على الثلث؟ صار زائد على الثلث. يحتاج الى اجازة الوراثة ولا ما يحتاج؟ البنت والابن صح ولا لا؟ يقول فيتوقف الزائد على الثلث. ايش كثر ذا؟ ثلث خمس، ثلث خمس يعني ثلث سهم من سهام الموصى له زايد. واضح الفكرة؟ إيه. فيتوقف الزائد على الثلث وهو ثلث خمس. متصورين المسألة ولا متصورينها؟ على إجازتهما يعني إجازة الابن والبنت. فإن أجاز فالمسألة من خمسة. ليش المسألة من خمسة؟ مثل ما بينا للابن سهمان، للموصله كالابن يعني سهمان، والبنت إذا أجاز وخلاص يصير للموصله سهمان كالابن. واضح؟ فإن أجاز فالمسألة في المسألة من خمسة كما قدمنا يعني كما بينا سابقا، لأن الموصله بمنزلة ابن آخر وسهام الابنين مع البنت خمسة، لأن سهمان قلت لك للابن وسهمان للابن الثاني اللي هو منه، وقلنا الابن الثاني الموصل له ايه بمنزلة ابن عاد ولا لا، والبنت لها سهمان، هذا خمسة صار. فإذا الزايد ايش عنده؟ ثلث خمس، يعني ثلث سهم من سهامه الموصل له، لأن من سهميه عندنا سهم، هذا السهم الثاني في زيادة ثلث. واضح الفكرة؟ يعني السهم الأولي للموصل له هذا ما في زيادة، السهم الثاني الثلثان ما في زيادة، الثلث الأخير من السهم الثاني في زيادة، هذا زائد على الثلث. وين رده؟ طيب وين رده؟ شلون يعني رده؟ فمن تسعة. ليش؟ قال لأن الموصل له ثلث التركة. الموصل له وش كذا؟ ثلث صح ولا لا؟ وما يبقى لهما للابن والبنت أثلاث، للابن ثلث ثلثاء الباقي، وللبنت الثلث من الباقي، صح ولا لا؟
نعم.
ما أدري متصورين ولا متصورين؟ قايل لكم صاعه اليوم، صاعه، وكل هذا شغلنا اليوم، كل هذا شغلنا. عرفت شلون؟ إلا في بعض المسائل آخر الدرس الثاني ربما تطلع بعض المسائل سهل. يقول وما يبقى لهما أثلاثا، تضرب ثلاثة ثلاثة، ثلاثة ثلاثة إيش يصير؟ تسعة. متصور أنت المطلب؟ وإن أجاز أحدهم ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة اللي هي من خمسة. قلنا لو أجاز شو يصير للسهام؟ كم سهام؟ خمسة صح ولا لا؟ لا تنسون. يقول وإن أجاز أحدهم ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة اللي هي من خمسة في مسألة الرد من تسعة، لأن يعني مسألة الرد قلت لك تضرب من تسعة، ثلاثة في ثلاثة ثلاثة في ثلاثة تسعة. فمن أجاز ضرب نصيب، ضربت ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد. اكتب 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 عشان توضح المطلب أكثر وأكثر وأكثر، ولا هالشكل أنا ما أتصور أنك تصيده بالبساطة. فلو أجاز الابن فتضرب اثنين في تسعة، الحاصل 18 يعطى للابن، الحاصل 18 والحاصل 18 يعطى للابن. هذا كله نتكلم عن الزائد على الثلث، مرة واحد أجاز ومرة واحد ما أجاز. نفرض الحين أن الابن هو الذي أجاز، إيش قدر يصير له؟ يقول تضرب اثنين في تسعة ويطلع نتيجة 18 يعطى للابن، الاثنان هما نصيبه من مسألة الإجازة، والتسعة هي مسألة الرد. زين، لنفرض الآن بالعكس، البنت أجازت وهو ما أجاز، شو تصير؟ يقول ولو أجازت البنت ضرب واحد في تسعة والحاصل التسعة ذا، الحاصل هي واحد في تسعة يساوي تسعة، هالتسعة ذا الحاصل يعطى لمن؟ يعطى للبنت. الواحد نصيبها من مسألة الإجازة والتسعة هي مسألة الرد. واضح الفكرة؟ كل الذي نتكلم على الزائد على الثلث. الآن نقرأ نطبق، طبقوا وياي. وإن أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت مسألة الإجازة اللي هي من خمسة مخرجها من خمسة في مسألة الرد اللي مخرجها من تسعة، فمن أجاز ضرب نصيبه ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد. يا أخي والله ضغطنا العبارة. زين وضحنا لك وضحنا لكم يعني كتبته.
نعم.
الآن تراقبه وحط فاصلة فاصلة. ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة. الحين بالعكس بالعكس. ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة. لأنه هو أول اللي أجاز تكلم عنه. شو يسوي؟ تضرب نصيبه من مسألة الإجازة في مسألة الرد. يعني مسألة الإجازة من مسألة الرد. مسألة الإجازة خمسة. مسألة الرد تسعة. هذا واضح. نصيب الضربة مو الإجازة في الرد خمسة في تسعة. نصيب الضربة إذا لم نصيب اثنين تضرب في خمسة. إذا أنا إيش اسم عرفت شلون؟ إذا بلي حضر رد ضربه في تسعة. واضح الفكرة؟
نعم.
ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة. اكتب. فلو رد الابن فتضرب أربعة في خمسة فالحاصل عشرون. تعطى للابن. بتقولي الأربعة شنه والخمسة شنه؟ الأربعة هي نصيبه. الأربعة هي نصيبه من مسألة الرد. والخمسة هي مسألة الإجازة. الآن بالعكس اكتحط نقطة نقطة. لكن لو رد البنت لو ردت البنت فتضرب اثنين في خمسة الحاصل يصير عشرة. هذا لمن؟ للبنت. شلون اثنين وشلون خمسة؟ ليش صار اثنين في خمسة؟ اثنين نصيب البنت في مسألة الرد والخمسة هي مسألة الإجازة. مسألة دقيقة. أنا أدري منتجي حسابات من النوع وضغط العبارة. طيب الآن بيجي يوضحها. احنا وضحناها الآن وضحناها لكن لاحظ العبارة شلون ضغطها. يقول ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في مسألة الإجازة فلها. لمن لها؟ للبنت. مع إجازتها تسعة. تسعة من شنو؟ من خمسة وأربعين. ليش من 45؟ لأن ضرب الإجازة مسألة الرد في مسألة الإجازة كذا يصير 45. خمسة في تسعة ولا أنا غلطان؟ خمسة في تسعة كام يصير 45؟ يعني مسألة الإجازة ضرب مسألة الرد. قلت لك ما خرج الإجازة من خمسة ما خرج الرد من تسعة. الآن أبي أعرف إيش كثر له هي إذا أجازة. يقول فلها البنت مع إجازتها تسعة من خمسة وأربعين. إيش كثر للابن؟ قال وله عشرون من خمسة وأربعين. الموصل له إيش كثر؟ الباقي من الخمسة وأربعين ستة عشر. هي ثلث الفريضة وثلث الباقي من النصيب على تقدير الإجازة. هي ثلث الفريضة اللي هو 15 يعني والثلث شنهو؟
إجازة.
الباقي من النصيب على تقدير الإجازة. لكن الابن ما أجاز. التفت بتكمل كمل اكتب. الابن ما أجاز. فلما ما أجاز ثلث الباقي من يأخذه؟ الموصل هو يأخذ ثلث الباقي لأن الثلثين من الباقي هو للابن لأنه ما أجاز. ما أدري متصورين المسألة. لكن وهذا معناته إيش معناته؟ تدري إيش اتضح لك؟ زين لو بالعكس هو أجازك البنت ما أجازت الباقي يأخذ من ثلثين هو شنو يكون لا شنو يأخذ المصلى هو ثلثاء الباقي لأن نفرض أنه أجاز والبنت يبقى لها ثلث الباقي اللي ما أجازته صح ولا لا ما أدري إن شاء الله متضح لكم المطلب يقول وللموصلى هو 16 قلت لك من 45 هي ثلث الفريضة اللي هو 15 ثلث الباقي من الصبح ولا تقدير الإجازة وجاي يوضح يا أبو زعم الحين هو الشيء الثاني على تقدير الإجازة لأنه ما أجاز الابن ها وله مع إجازته 18 ولها 10 وله من هو له الابن
وله الابن مع الإجازة
إيه مع إجازته 18 قلت لك تبي تقولي ليش تاول موضحينه قبل قليل 2 في 9 لان لاحظ لان قلت لك انه من جهه الاجازه صار نصيبه في 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 مخرج الاجازه
نعم
ها ما لانه اذا 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 اجاز نصيبه شنو وربت مساله الاجازه من في مساله الرد يعني يصير 2 في 9 الحاصل صار 18 قلت لك ايش يعطى يعطى لمن ذا يعطى للابن هذا على فرض انه اجاز وليش كثر يصير 10 ليش 10 لان 2 في 5 احنا بينا هذا الحاكم قبل قليل للموصي صار 17 وعلى هذا القياس طيب خلاصه المساله ما هي ها بسرعة سريعة جدا ما أريد أطولها وأعرضها ورانا مطالب ها إما أن يجيزها أو لا يجيزها زاد على الثلث واضح الفكرة
نعم.
إن أجاز صار المخرج شنو من 5 لأن الابن له سهمان والموصى له كالابن صار له سهمان والبنت شنو إذا لم يجيزها عرفت شلون إذا لم يجيزها همذ واضح الكلام لو أجاز بعضهم في بعضهم ما أجاز هذه اللي تجي مسألة الإجازة في مسألة الرد إن أجاز واحد منهم هذا الذي أجاز يضرب نصيبه شنو في مسألة الرد ولو بالعكس رد واحد منهم هذا يضرب نصيبه في مسألة الإجازة واضح الفكرة طيب ولو قال أعطوه سهم ولو قال أعطوه سهم أحد والراثي أعطوه أعطوا المصلاه سهم أحد والراثي أعطي مثل سهم الأقل لصدق السهم به أقل واحد بقدره يعطى ولأصالة البراءة من الزاد بالله ما تضرب لنا مثال كان أضرب لك مثال ليش ما أضرب لك مثال تحمل بس الصعوبة وما يخالف ها قال ولأصالة البراءة من الزاد فلو ترك ابنا وبنتا فله الربع ها قال أعطوا شوف الموصش قال قال أعطوا أعطوه سهم أحد والراثي أحدهم أعطوه مثله طيب عنده بنت وعنده ابن هذا الموصي عنده ابن وعنده بنت إيش نعطيه
مثل البنت
يعني مش معناته إيش نعطيه كثر الربع يعني صح ولا لا لأن جعلتها بنت الثانية فعنده ابن وبنتان يعني يصير شنو له الربع ولو ترك ابنا وأربع زوجات هنا الموت اهن الموت تعال كيف قاعد يحكي الشيء الثاني في الأمثلة ولو ترك ابنا وأربع زوجات طبعا أربع زوجات نفترضها دائميات لا منقطعات ولا دائميات ولو ترك ابنا وأربع زوجات فله سهم من 33 تقدر تطلعها من جهات ذي للموصى له سهم من 33 من جهات ذي لأن أهو يا أخي الأربع الزوجات لهم ثمن ويشتركون في الثمن كلهم تمام ولا لا فثمانية ثمن ضرب 4 شو يصير 32 حط سهم زيادة لمن للموصى له حط سهم للموصى له كم صاروا الحين
33
حلو طلع 4 من 33 عطهم النساء زوجاتك واحد لها سهم صار وعطى الموصى له سهم ايش كثر صار
28
يصير للابن وضح المطلب يقول فله سهم له يعني الموصى له سهم من 33 وضح المطلب يبي لها مزاج ولا مسائل حلوة ولطيفة وتحرك الذهن، لكنه شوي بالي كما رأيتم. ولو أوصى بضعف نصيب ولده، هذه يأتي بيانها إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.